ذاك الذي من نوره كون أضاء بداره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه.
عند جبل سلع هذا دوت صرخة بشرى قبول توبة لأشهر تائب في السيرة النبوية، توبة صادقة وثقها القرآن الكريم، وهي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. شيخنا ودكتورنا الحبيب، حديثنا اليوم عن غزوة تبوك.
نعم.
وعن الثلاثة الذين خلفوا، لكن في البداية نريد أن نعرف عن هذه الغزوة وكيف كان حال المسلمين فيها.
هذه الغزوة شيخنا الحبيب كانت في السنة 9 من الهجرة.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة وفتح الطائف ودانت له الجزيرة العربية برمتها. نتيجة هذه الانتصارات الكبيرة التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، غاض ذلك الروم، فقرروا الروم مع الذين يحالفونهم من العرب الغساسنة وغيرهم، وفي أكثر من 30,000 مقاتل، وبعثوا طلائعهم إلى البلقاء باتجاه الأردن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عيون،
صلى الله
جاءته الأخبار فنادى بالجهاد صلى الله عليه وسلم. ونتيجة الظروف الصعبة حث الناس على التبرع للمسلمين في هذه الغزوة، فجاء أهل الأموال بأموالهم إلى أن اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مقاتل.
الله أكبر، الله أكبر. من أصحابه؟
من أصحابه. واتجه بهم إلى جهة بلاد الشام، ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنفان من الناس: المنافقون وأهل الأعذار، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج.
الله.
وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو من الصادقين يقول: كانت عندي الراحلة والجهاز كامل، فقلت أتجهز اليوم ثم بعد ذلك أقول لعله غدا، وبدأ يشوف إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بجيشه. فقلت ألحق بهم بعد يوم أو يومين، لكن الله عز وجل لم يرد لي ذلك. ثم بدأ يشرح قصته بأسلوبه الجميل، وهو من الشعراء المتميزين. قال: فلما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق عودته
بعد الغزوة،
بدأت الظنون والوساوس تراودني، ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما هو العذر؟
ما هو العذر الذي أقدمه؟ فاستشرت كل أهلي ومن أثق بهم، فكل واحد يقول له رأي. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته إذا وصل إلى المدينة أن يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين، قال: فعزمت أن أصدقه. فلما جئت إليه قال كعب وتبسم تبسم المغضب،
النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
متبسما ولكن غاضب،
تعال. قال: فجلست بين يديه، قال: ما عذرك؟ ألم تكن قد ابتعت راحلة؟ قلت: أجل الله يا رسول الله، وليس لي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقك.
الله أكبر.
اذهب حتى يقضي الله في أمرك.
الله أكبر.
قال: فخرجت فتلقاني رجال من بني سلمة، قالوا: يا كعب، أما وسعك ما وسع غيرك من الناس أن تعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي عذر؟ لماذا يا كعب، لماذا؟ وبدأوا. قال: فهممت أن أرجع فأكذب نفسي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: هل جرى لأحد من الناس مثل ما جرى لي؟ قالوا: نعم، هناك رجلان قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لك.
يعني هم الثلاثة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن،
هؤلاء هم الذين ذكروا في القرآن الكريم،
كعب
بن مالك،
نعم،
ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الواقفي.
هؤلاء هم الثلاثة،
هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا على
الله.
فلما علمت بالاثنين وذكرا لي رجلين صالحين من أهل بدر،
نعم،
فقلت ليقضي الله فينا أمره،
ارتاح شوي،
ارتاح،
نعم.
قالوا خرجنا، أما صاحباي فلزما بيوتهم يبكيان، وأما أنا فكنت أشب الثلاثة،
نعم،
فكنت أذهب فأصلي مع المسلمين.
تخيل أنك تعيش في المدينة المنورة وفيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، ولا أحد يكلمك ولا أحد يسلم عليك. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق وأسلم عليهم، ولا أحد يرد علي السلام ولا أحد يكلمني. يقول: فأتيت مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألقيت عليه السلام، ثم نظرت إلى شفتيه، هل رد علي السلام أم لم يرد؟ يقول: بقيت على هذا الحال 50 يوما. يقول كعب: وفي اليوم 50 صليت الفجر في سطح البيت، ثم جلست أذكر الله سبحانه وتعالى على الحال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يقول: ثم سمعت صارخا ينادي فوق هذا الجبل، جبل سلع، يقول: يا كعب ابن مالك أبشر. يقول: فخررت ساجدا وعلمت أن الله سبحانه وتعالى كتب لي التوبة. يقول: فتوجهت مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي ووجهه يبرق سرورا، يقول: يا كعب أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. فيقول: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله سبحانه وتعالى. فنزلت هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم.
تأملت هذه القصة فوجدت شيء في غاية الأهمية.
الله أكبر.
أن كعب بن مالك رضي الله عنه لولا صدقه مع النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
لما وصل إلى ما وصل إليه.
الله أكبر.
كان من الممكن وهو الفصيح البليغ أن يعتذر كما اعتذر غيره.
يقول: أي عذر؟
أبدا.
نعم.
لكنه أصر على الصدق.
الله.
فالصدق من جات.
الله أكبر.
وصدقه خلد ذكره إلى يوم القيامة بآيات تتلى على مدى التاريخ.
الله أكبر. لذلك لأجل الصدق.
لأجل الصدق. الله. لا يغرنا مثلا من بعض الناس أن يقدم أعذار أو يكون حلو الكلام والمنطق فيقنع الآخرين.
نعم.
لا بد من الصدق. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين.
وكونوا مع الصادقين.
الله أكبر. نعم والله، مع أنه عانى، عانى معاناة 50 يوم
شديدة،
ويستطيع في منتصف الوقت على بلاغته وعلى كلامه الطيب يستطيع أن يقول أي عذر،
صحيح،
ولكن مع شدة البلاء
أصر على صدقه.
على صدقه. الله أكبر.
فكان صدقه نتيجة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ أن ولدت في أمك.
الله، إيش أجمل من هذا الشيء؟
ما في أجمل.
الله يجعلنا وإياكم من يشاهد من الصادقين.
آمين، آمين يا رب جميعا. الله يحفظكم ويسلمكم يا رب.
المصطفى صلوا عليه.
حاتم الطرابلسي لاعب عربي احترف لعبة كرة القدم، وتقلب في النعم بين صحة ومال، وتميز بين أقرانه من اللاعبين العرب في ذلك الزمان، ولكنه لم يجد السعادة في كل ذلك، فأين وجد هذه السعادة؟
شوف السعادة اللي كنت أبحث بها لسنوات، طيارات وسفر وكذا، وجدتها في سجدة، سبحان الله.
كابتن حاتم، من الصفاقسي التونسي إلى أياكس، أكبر نادي في هولندا حاصل على 4 تشامبيونز ليج، إلى انتقالك مانشستر سيتي، هذه الانتقالات الكبيرة كيف حصلت؟
ولك أي الكثير من اللاعبين اللي كان في صغره مولع بكرة القدم، وتدرجت مع فريق الأم نادي صفاقسي وأكبر فريق أو أعرق فريق موجود في الجهة، فتدرجت من أصناف الشباب لغاية الأكابر. ثم من بعد ذلك لما برزت ولعبت في المنتخب كان بعض الاهتمام الأندية، أكيد في وكلاء كانوا وسطاء من أجل انتقالي إلى أياكس، وحقيقة كانت هي الصفقة الأكبر في ذلك الوقت في 2001-2002، كانت صفقة كبيرة من قارب 3 مليون دينار 2 مليون دولار في ذلك
في ذلك الوقت
الانتقال للآياكس، وحقيقة كانت رجة كبيرة لأنه
في تونس
مية أكيد يعني من تونس مباشرة إلى آياكس أعرق الأندية
وأكبر نادي في هولندا
ومن أكبر الأندية في على المستوى الأوروبي لأنه فاز بأربع شامبيونز ليج، فكانت حقيقة صفقة كبيرة. آياكس قضيت 5 مواسم في آياكس ثم انتقلت إلى مانشستر سيتي.
ماذا تقول للاعبين المسلمين؟ رسالة منك أنك توجهها أن أنتم لكم أثر يصل إلى كل بيت من الناشئة.
هو أتمنى معنا أن يكون دائما التزامهم اللي هو يكون له وقع إيجابي على العامة على الشباب، لأنه لديهم متابعين بالملايين.
نعم.
وأي حركة هم يقومون بها يتم تقليدهم في
مسلم أو غير مسلم.
نعم. فهم لهم أكيد أنه دور أساسي في هداية شباب المسلمين وكذلك غير المسلمين.
نعم.
تصرفهم بمعنى سلوكهم اعتزازهم بدينهم، كذلك أنه اهتمام يتعلمون قليل بمعنى بعض المشايخ، أو يكون يمكن عنده دور أكبر في إيصال معلومة. نعم. ما على الدين على الإسلام.
نعم. الشهرة ليست كلها خير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وديننا دين عظيم، تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى من أي موقع وبأي وظيفة، وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى من أي مكان. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية كسر كل الأعذار. فما هو رأي الكابتن حاتم بهذه الشهرة؟
لما أرجع الآن في سني الحالي وأقيم الشهرة في ذلك الوقت، نعطي قيمة يمكن في بعض الأحيان لأشياء لا تستحق حقيقة، لأنه بعض الأحيان شهرة وأنت بعيد على طاعة رب العالمين فهي شهرة زائفة. تشعر بالنشوة، بنشوة الشهرة في بعض الأحيان بالخروج بالصور
بالأضواء
بالتلفزيونات. أني حتى لما كنت أسافر إلى فرنسا فمن عندها كانت الناس في الشارع توقفني وتتصور معي في
شغف
في شوارع في إسبانيا. لما أسافر كنت معناها معروف. فكان هذا يمكن يشعرني بعض الفرحة. بعض الفرحة أني معروف ونجم وكذا، لكن في الأخير فهمت لما تعود للبيت في شيء ناقص.
كانت تمر على الكابتن حاتم رسائل وإشارات من الله سبحانه وتعالى لعله يعود، ولكنه كان لا ينتبه، كان الضيق يلازمه ولا يهتم لذلك أبدا. إنها الغفلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نعم، كانت الأبواب أحيانا تغلق أمامه ولكنه لا يعترف بذلك. واليوم يجب علينا جميعا أن نتعب،
وفي بعض الأحيان أشعر بأن الأبواب مسدودة. وهذا عينته لأنه في بعض الأحيان أنا كان عندي عقد في عقدين في فريق الأرسنال 2003-2004، كل الأمور مرت على أحسن ما يرام، ثم يأتي في
لحظة التوقيع
يفسد الأمر. هو أكيد الطبيب يقول بالرغم أني كنت ألعب يعني أوكي حالتي في الوقت ذلك كانت حالة عادية يعني. يرفض الطبيب. شوف أنا دائما أقول بالرغم اني لا اصلي، اقول انه هذا لم يرد الله عز وجل، لانه شيء كاتب يعني. نعم. مش كاتب يعني. نعم. غير كاتب. فرجعت مع هذا فريق الارسنال الانجليزي وانا كنت يعني قريب يعني، ثم حدثت في هذه نفس الحادثة مع فريق ليفربول. كل الامور يعني كانت
ماشيه تمام،
ماشيه تمام. ويوم التوقيع الطبيب يقول لا فقلت الابواب مسدوده، سبحان الله. سبحان الله، في عديد من الامور انه كان في بعض الامور تحصل لي مباشر. أنا وهذه نوعا ما الرسائل اللي أنا نغفل عليها وأنا في الوقت ذا
إشارات
وأنا نغفل.
انتقالك إلى التحليل، تحليل المباريات والقنوات والإعلام، كيف كانت بعد اعتزالك لكرة القدم؟
والله هي بدأت في تونس وأنا لم أكن أريد التحليل، وبدأت في تونس من أعلامي ليكون له كل احترام السيد عادل بوهلالي اللي كان هو في تونس في ذلك الوقت، فتواصل معي من أجل تحليل مباريات كأس أفريقيا المنتخب التونسي. فكنت أنا رافض.
في أي سنة هذه تقريبا؟
لا أعتقد، أظن 2010 أظن. والله أعلم، أظن إذا لم أخطأ. فأنا كنت رافض، فهو ترجاني قال لي يعني تتحلل مباريات تونس. نعم. فقط من أجل مباريات. نعم. تونس ما يعني
لك الحرية.
فبدأت معهم في، كانت في قناة اسمها أنا بعرف تونس، فبدأت معهم في تحليل المباريات.
بعد هذه التجربة المحلية انتقل إلى أبو ظبي لتحليل الدوري الإنجليزي، ثم في عام 2014 انضم لشبكة بي أن سبورت. وطوال فترة احترافه ودخوله في الإعلام كانت والدته حفظها الله دائمة النصح والدعاء للكابتن حاتم، فكيف انتقل من البعد عن الله سبحانه وتعالى إلى القرب منه سبحانه وتعالى؟ نقول نترك بعض من الانتقالات بين الأندية الكبيرة والاحترافية الإعلامية بين تونس وأبو ظبي وبي أن سبورت، نقول الآن الانتقال، انتقال أبو آدم كابتن حاتم من البعد عن الله عز وجل إلى القرب من الله عز وجل، هذه الحادثة كيف حصلت؟
قصة هي حقيقة يعني. أنا كنت يمكن سابقا كنت أكيد بعيد عن الله، كنت يعني إنسان يمكن شباب في الشباب أبحث على السعادة، فكان يتخيل لي أن السعادة في سهرة أو في خروج أو في كذا أو في كذا، في أي أمر الإنسان يبحث فيه عن السعادة. فكنت دائما مثل قلت لك من الأول أنت السعادة تشعر بها ساعة ساعتين اثنين ثم تنام، فكنت لما يعني الواحد يصحى من النوم تشعر بشيء يعني الإنسان يبقى جاثما، فأنا أشعر بهذا الضيق، لكن ولا واحد يعرف الضيق هذا الا انا. نعم. لا يشعر. نعم. به احد. نعم. يعني
ومهما وصفت
لا يقدر انسان. نعم. ان يشعر به، لكن. نعم. انا اشعر بالضيق، فدائما لما الضيق هذا كنت اشعر به اتساءل يعني ضيق يمكن يعني فيه شيء.
حقيقه هذه الدنيا انها لهو ولعب، ومهما بحثتم عن السعاده فيها لن تجدوها في الشهوات، المعاصي لذة زائله، والحياة بدون ذكر الله سبحانه وتعالى حياة بائسة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وفي يوم 4/1/2013 كابتن حاتم كان نايم في غرفته، جاءه اتصال في الصباح الباكر، وكان هذا الاتصال هو سبب اتصاله بالله سبحانه وتعالى.
اتصل بي صديقي وصديق مقرب فقال لي فلان توفى، معنى قام في الفجر في ساعة فجر، معناها هو لعب كرة قدم سابق.
لعبت معه أنت يعني؟
لعبت معه ليس كثير.
أي.
ولم يكن قريب مني بشكل معناها بشكل علاقتي لم تكن معناها، لا كنت متكلم أنا وياه، مع كنت لاعبه كما كجلت واليوم نسمي لك لاعبين. لكن لما تواصل معي أنا فتحت كانت فيسبوك في الوقت ذلك، فشاهدت السيارة. السيارة أنه كانت حادث كان أليم يعني توفى. فسبحان الله بقيت في الغرفة انتابني خوف شديد، خوف من الموت بشكل. أنا اليوم والله أنا دي من وين نحكي القصة متأثر، لأنه الخوف اللي شعرت به، خوف اللي كان في قلبي، وأشعر كأنه كالهاتف. يقول لي أنت والله سبحان الله
رسالة هاتفية من الله.
إيه هذه فرصة الأخيرة لك اليوم من هذا. أنا أتذكر صوت واليوم من هذا الخوف. شوف سبحان الله لأنه ربي عز وجل طمئن بقبول التوبة.
نعم.
فالإنسان لا يقنط. أنا لا أقنط من رحمة الله. لكن اليوم من هذا الخوف بعض الأحيان ينتم يخاف أني لا أموت على الإسلام. فأسأل الله أن يغفر لي. فهمت؟ فسبحان الله. وين نتذكر الواحدة بقيت في الفرش في الغرفة لغاية يمكن المغرب. فقمت في المغرب جيت في المغرب حقيقة أتذكر اليوم صلاة المغرب قمت الطهارة وصليت. فلما جست بقيت يمكن مش عارف المغرب بقيت ما ساجد لم قدرتش نرفع راسي. أشعر أنه حمل وكانت غمام هكا انشال من فوقي ومن عارف. وأنا اليوم هذا أنا أشعر بالاستحياء حقيقة. من دائما أنا أقول ما ليس لي كلام لأنه عز ربي عز وجل منحني كل شيء حقيقة. فاليوم أنا حتى لو يسألني أي إنسان إنسان أتخيل أنت إنسان لا أجد الجواب. فما بالك أنه لو يسألني رب الحسن.
الله يثبتنا وياك على الطاعة يا أبو آدم. وهذه الكلمات المؤثرة والقصة سبحان الله هذه إشارات من محبة الله عز وجل في العبد.
أنا كنت أقدر أني أموت وأنا على معصية. أنا والله مش لما تواصلت مع أمي كنت يوم أمي كانت في ظهر الغيب. ومن الأسباب حقيقة أنا تكلمتك على أسباب يمكن لي أنا الظاهر لي.
نعم.
الظاهر لي أنه هو حادث المرور.
نعم.
لكن من الأسباب أن والدتي كانت في ظهر الغيب تقيم الليل وتدعي لي في الليل. فكانت أمي مخصصة وقت لي من أجل أنه ربي.
أنت بار فيها أبو آدم.
أيه الحمد لله.
وهي تعيش معك الآن.
الحمد لله.
هي أصلا
الحمد لله.
من الأساس في هذا الانتقال من البعد عن الله عز وجل إلى القرب من الله. نكاد نجزم أنها بعد الله عز وجل هي الأساس. دعاء أكيد. الوالدة وتخصيص الدعاء. هي قالت لك أنها تخصص لك وقت خاص
لي. يوم اللي قلت لها أنا مش تكلمت أنا صباح لأنه حقيقة أنا ما دائما يا نايم يا في الشغل يا تعرفني. فلما كلمتها قلت لها قالت لي وين. قلت لها مش نصلي ومن بعد نرجع نكلمك. فسجدت شكر مخدي أنا. كانت تقول الحمد لله ربي استجاب لي.
يا ربي
الحمد لله.
يا ربي سبحان الله. وكانت تعلم تنتظر هذا اليوم
كانت
تترقبه.
صحيح.
الله أكبر.
لكن شوف السعادة اللي كنت أبحث بها لسنوات طيارات وسفر وكذا وجدتها في سجدة سبحان الله.
هو رحمة للعالمين هو قدوة للسالكين.
هو رحمة للعالمين هو قدوة للسالكين.
والكون يشهد أنه الصادق البر الأمين.
أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليست كباقي الأمم. فمنها 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب. الله أكبر. أسمى هدف وأعظم أمنية عند كل مسلم أن يدخل الجنة. فكيف إذا دخلها من دون أي حساب؟ والله إنه لفضل عظيم لهذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام عن صفاتهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا أردت أن يصيبك هذا الفضل الأكبر
فاحرص على صفاتهم التي بينها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليكن قدوتك.
أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى؟ ما كان ينطق عن هوى، من خيفه قلبي ارتوى.
ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره، والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه.
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين.
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين،
مكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين.
وهو الحبيب المصطفى.